أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات سبق في الدرس الماضي التعليق عليها، وهي تتحدث عن النصارى والفرية التي افتروها على الله تبارك وتعالى، حيث ادعوا أنه ثالث ثلاثة. وتقدم قبل ذلك الآية التي فيها قوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني فرق النصارى منهم من يقول أن المسيح هو الله، ومنهم من يقول أن المسيح ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول أن المسيح ابن الله. وكلهم كما قال ابن جرير وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم كفرة، بعضهم يكفر بعضا ولكنهم كلهم كفرة. والله عز وجل نص بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومن هنا قلنا لا ينبغي أن ننساق وراء ما نسمعه من كثير من الكتاب أننا لا نقول على النصارى أنهم كفار، وإنما نقول الفريق الثاني يعني المسلمون وغيرهم، والله عز وجل يصرح في كتابه بكفرهم، فالنصارى كفار وكفرهم بنص القرآن، فالله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والمسيح في أول كلمة قالها كما في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فالمسيح نفسه بين لهم على أنه عبد لله تبارك وتعالى، وغاية ما فيه أنه رسول من الرسل الذين اختارهم الله عز وجل وأرسلهم إلى عباده. قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقولون أن الله تعالى وتنزه عن قولهم أن الإله مكون من ثلاثة أقانيم، من مريم وعيسى والله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، رد الله عليهم بقوله وما من إله إلا إله واحد، لأنه لو كانت هناك آلهة متعددة لحدث بينهم الخلاف، ولما يحدث الخلاف بينهم الذي يتغلب يكون هو الإله، والله عز وجل ليس له شريك في ملكه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والشبهة التي عندهم وسبق الحديث عنها أنهم قالوا أنه خلق بهذه الصفة، يعني خلق من أم بلا أب. الأمر الثاني أنه أعطي معجزات وهي الآيات، ومنها إحياء الموتى، وهذه الصفات يرون أنها لا تكون إلا للخالق، فالذي يحيي الموتى هو الله عز وجل، وهو يحيي الموتى بإذن الله، يعني الآيات التي جاء بها لتدل على نبوته وأنه مرسل من الله عز وجل نص الله عليها في كتابه، أن عيسى عليه السلام الله أعطاه هذه المعجزات لتدل على أنه مرسل من الله عز وجل، وهو قال يحيي الموتى بإذن الله، ما قال بنفسه مباشرة بل بإذن الله تبارك وتعالى، وقال أنه يكون لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. هذه الأشياء التي تحدث هي كلها من الله عز وجل، والله عز وجل أجراها على يديه دليلا على صدقه وأنه رسول من الله عز وجل. فالخلق لا يكون إلا لله، ليس له شريك في خلق العباد جميعا، ولهذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ردا على شبهتهم هذه كيف خلق وأنه خلق من أم، ثم ادعوا على أن مريم صاحبة لله عز وجل، وهذا من الكفر الشنيع. والله عز وجل مع كفرهم هذا وافترائهم الكاذب هذا يدعوهم إلى التوبة. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذه الجريمة الكبيرة الشنيعة دعواهم لله ولد وأنه ثالث ثلاثة، الله عز وجل يقول أفلا يتوبون إليه ويرجعون إليه، فإذا تابوا إليه واستغفروا فالله عز وجل يغفر لهم. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون، وهذا وعيد من الله عز وجل لهم، على أنهم إن لم ينتهوا عن قولهم هذا فسيمسهم عذاب من الله عز وجل يوم القيامة، عذاب أليم. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الذين كفروا منهم لأن فيهم طوائف مؤمنون لا يقولون مثل هذا القول، ولكن الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله، الله عز وجل توعدهم بأنه سيمسهم بذلك العذاب الأليم الشديد الذي لا يستطيعون عليه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم أراد أن يبين لهم المسيح، من هو هذا المسيح الذي تدعون له هذه الدعوة. يقول: ما المسيح إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني غاية ما يناله من الشرف، غاية ما يناله في هذه الدنيا أن الله عز وجل أكرمه واختاره كما اختار الأنبياء قبله واختار محمد صلى الله عليه وسلم بعده. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم يقول: أمه صديقة، والصديق هي من المراتب العالية بعد النبوة، فأمه ليست أقنوم ثالث، وليس عيسى أقنوم كما يقولون الأقانيم الثلاثة حتى يتحدوا مع الله عز وجل ويكونوا إلها واحدا، وإنما عيسى عليه السلام رسول وأمه صديقة. ثم بين لهم ووضح لهم ودلهم على أن عيسى ومريم بشر من عباد الله، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا الدليل الواضح البين الذي يوضح الله عز وجل لهؤلاء الذين ضلوا. يقول: عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام مثلكم مثل البشر الذين خلقهم الله عز وجل، فهو في حاجة إلى الطعام والشراب حتى يقيم صلبه، ولو انقطع عنه الطعام والشراب مات، لو انقطع عنه فترة طويلة خلاص يموت مثل البشر الذين لا يستطيعون أن يعيشوا إلا على الطعام والشراب، وهم حاجتهم على الأكل أولا لإدخاله ثم لإخراجه كما هو معروف. والإله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء. إذن يبين لهم: المسيح هذا الذي تغلون فيه وتطرونه وتوصلونه إلى الألوهية، غاية ما عنده أو ما أعطي من الله عز وجل الرسالة، وكذلك أمه صديقة. ثم إذا كان يأكلان الطعام فلا فرق بينهم وبين البشر الآخرين، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة الواضحة على أن عيسى عبد من عباد الله. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما أطراه بعض أصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الإفك معناه الافتراء والكذب على الله عز وجل. فالله عز وجل يبين لهم على أن عيسى عليه السلام ما هو إلا رسول، ولكنهم أصروا على كفرهم وعلى باطلهم وعلى كذبهم وعلى افترائهم على الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. يعني المعبود هو الضار وهو النافع، فأنتم تعبدون من لا يضركم ولا ينفعكم. وهذا الخطاب موجه لكل من عبد غير الله، للنصارى الذين جعلوا عيسى بهذه الرتبة، وكذلك للمشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، لأن القرآن دعوته شاملة للناس جميعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ثم بين أن الله عز وجل هو السميع العليم، والله هو السميع العليم، هو السميع لأقوالكم، وهو العليم بأفعالكم، وهو الذي يجازيكم، وهو الذي عنده الضر وهو الذي عنده النفع. أما المخلوق فلا يضر ولا ينفع. ثم يواصل الله عز وجل في وصف هؤلاء وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم بما يخاطبهم به، فقال: قل يا أهل الكتاب. قل الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ليخاطب أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب في هذه الآية النصارى، لأنهم هم الذين غلوا في عيسى. أما اليهود فهم قد قالوا عزير بن الله، يعني قد شاركوا في هذه الفرية، ولكن الخطاب الآن في هذه الآية مع النصارى الذين ادعوا أن عيسى ثالث ثلاثة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في أحاديث كثيرة، لأن الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء. لما كان في الحج عليه الصلاة والسلام وكان في صبيحة يوم العيد، لأن الحجاج ينزلون من عرفات فيبيتون في مزدلفة، وفي صبيحة ذلك اليوم ينزلون إلى منى لرمي الجمرات، فقال لأحد الصحابة ابن عباس أو غيره أن يناوله سبع حصيات مثل الحمص التي يرمي بها جمرة العقبة، لأن يوم الحج يوم العيد أول يوم لا ترمى إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الحصى بيديه وهو على ناقته والناس يشاهدونه، ويقول لهم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. يعني مثل هذا الحصى الصغير أرموا وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد، حينما يأخذ الإنسان حصى كبير فيرمي به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو وهو مجاوزة الحد. وتشاهدون أنتم جميعا في أيام الحج أن الناس لم يمتثلوا هذا التوجيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فتجد الإنسان يأخذ الحصى الكبير فيرمي به، فقد يأتي في عين إنسان فيفقعها. بل وبعضهم بعدما ينتهي من الحصى الذي معه يأخذ النعال ويعدي على الجمرة، ظنا منه على أنها الشيطان التي لعبت عليه في هذه الفترة الطويلة، لأنه يأتي الآن وهو عنده حنق على الشيطان. لكن في هذه الحالة هو يطيع الشيطان، يعني هو جاء من أجل أن يتبرأ من الشيطان ومن أعماله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: بمثل هذا فرموا وإياك والغلو. فأنت تأخذ الحصى الكبير لأن الشيطان هو الذي يشول لك، ويقول الشيطان: قد أصغاك هذه الفترة الطويلة، عمرك الآن 50 سنة 60 سنة وأنت ترتكب المعاصي بسبب الشيطان، خذ ثأرك منه الآن. فثأره يأخذ النعال فيرمي بها أو يطلع ويضرب بها، وهذا كله من عمل الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لها عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، في العبادة وفي غيرها. الله عز وجل يقول لعباده وهم النصارى، هم عباد الله وينبغي أن يعبدوه وحده، يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ينهاهم عن الغلو وهو المجاوزة في الحد. ولهذا كما قلنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الإطراء معناه المدح الزائد، إعطاء الشيء غير ما يستحقه، فهم تجاوزوا به الحد حتى جعلوه ثالث ثلاثة، وهو عبد كما قال: إني عبد الله. لا تغلوا في دينكم غير الحق، والحق أن يقولوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وهم تجاوزوا وقالوا أنه ثالث ثلاثة أو ابن الله. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهؤلاء دعاة الضلال، وقد ذكر ابن جرير على أنهم أيضا اليهود هم الذين قالوا مثل ذلك، وهم الذين يتجاوزون الحدود، ومجاوزتهم للحدود دائما حينما يأتيهم الأنبياء الذي يأتي بما يهتهواه أنفسهم يقبلون منه، والذي يخالف هوى أنفسهم إما يقتلوه وإما يخالفه ولا يقبل كلامه، فريقا تقتلون. فهم يقتلون الأنبياء وهم قتلة الأنبياء كما قال الله عز وجل عنهم في كتابه. يقول لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، وهذا يشمل جميع دعاة الضلال الذين يدعون إلى ضلالة، وهو يخبر الله عز وجل عنهم أنهم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء دعاة الضلال ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم وأخطأوا الطريق الصحيح وضلوا عن سواء السبيل. ثم بين حكمه تعالى على الذين كفروا من بني إسرائيل بأنهم لعنوا، واللعن هو الطرد والإبعاد، ولعنوا على لسان كل نبي. هنا يخبر سبحانه تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الذين لعنهم الذين كفروا، يعني ينبغي أن نفهم هنا أن الذين كفروا هم الذين لعنوا وطردوا من رحمة الله تبارك وتعالى، فقد كان من بني إسرائيل مؤمنون بنبيهم، وكذلك من النصارى منهم من قال أن عيسى عبد الله ورسوله، فهؤلاء لا تشملهم اللعنة، وإنما اللعنة تشمل الذين كفروا، الذين كفروا من اليهود والذين كفروا من النصارى. وأنتم جميعا تعلمون أن اليهود والنصارى لا فرق بينهم، كلهم بنو إسرائيل، والخلاف الذي جعل هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى حينما بعث الله عيسى عليه السلام بهذه الصورة، فالنصارى غلوا فيه واليهود جفوا وادعوا على أنه ابن زنا، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وإلا كلهم بنو إسرائيل لا فرق بينهم وهم إخوة. الله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الله يقول في كتابه في هذه السورة اليهود والنصارى إخوة بعضهم أولياء بعض، والواقع يشهد بهذا، وأظنكم كلكم تعرفون هذا، هذا ما يخفى على أحد، اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل وكلهم على عقيدة واحدة وكلهم ضد المسلمين على عقيدة واحدة وهي الكفر، لأن اليهود لم يثلثوا بل كانوا بالعكس، يعني قالوا عن عيسى أنه ابن زنا ورموا أمه بهذه الفرية الشنيعة، وكذلك ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله بين في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم، ولكنهم أخذوا بهذه الشبهة واعتقدوها. اليهود اعتقدوا أنهم قتلوا عيسى، والنصارى صدقوا وادعوا على اليهود أنهم قتلوا إلههم أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، واستمرت العداوة بين اليهود والنصارى، وكان النصارى يقتلون في اليهود الفترات الطويلة السنين التي مضت كلها، العداوة مستمرة بينهم يقتلون فيهم. وتعرفون في الفترة الأخيرة حينما تغلب اليهود في العالم كله أصدر البابا براءة لهم من دم عيسى، ما أدري هل هو صادق ولا كاذب في هذه البراءة، ما أدري إيش رأيكم، يعني أصدر براءة بأن اليهود لم يقتلوا عيسى، فهل كلامه صحيح ولا غلط؟ كلامه صحيح
من حيث الأصل؟
هذا هو. طيب النصارى لماذا صدقوا الآن وقبلوا من المسيح ولم يقبلوا من محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا حينما أنزل الله عليه هذا الكتاب وقال عن اليهود أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه بل شبه لهم، فلماذا لم يصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم والآن صدقوا؟ فكلامه من حيث البراءة بأنهم لم يقتلوا صحيح، لم يقتلوا، ولكنهم اعتقدوا أنهم قتلوه. إذن عقيدة النصارى ليست صحيحة من الجانبين، لا في الأول ولا في الأخير، أولا أنهم وافقوا على أن اليهود قتلوا إلههم وصلبوه، اعتقدوا هذه الفترة الطويلة هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، والرسول بين لهم بنص كتاب الله أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه فلم يقبلوا هذا. ثم في الفترة الأخيرة سلموا لليهود وقالوا أنهم لم يقتلوا وأخذوا هذه البراءة وكتبوا لهم براءة من دم عيسى عليه السلام. إذن ما هي العقيدة الصحيحة عندهم؟ هل هي الأولى ولا الأخيرة؟ إذن هم لا على شيء. وينبغي أن نفهم على أن اليهود وأنه سيأتينا الآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ينبغي أن نفهم هذا إذا وصلنا عند هذه الآية إن شاء الله، على أنه ليس المقصود بالنصارى الموجودين الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تبين في سياقها أنهم منهم قصيصين ورهبانا وأنهم إذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا به وترى أعينهم تفيض من الدمع حذرا مما عرفوا إلى آخره. فالجماعة الذين فيهم القرب هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه نوع من القرب بمعنى على أنك تسمع دائما أن النصراني الفلاني في أي مكان أسلم، وهذا معروف الآن على أن كثير من النصارى الذين يتبين لهم الحق ويعرفون أنهم على العقيدة الباطلة يؤمنون ويدخلون في الإسلام. لكن اليهود ما سمعنا عن أحد من اليهود أنه دخل في الإسلام إلا ما شاء الله، ما ندري. لكن الكلام العام الكلام المعروف الآن أن الذين يدخلون في الإسلام من النصارى، بمعنى أنهم أقرب ويسمعون، ولكن هؤلاء لا يقبلون لأنهم يرون أنفسهم أن البشرية كلهم خلقوا ليكونوا حمير أو يكونوا يعمل فيهم ما يشاءون، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني اليهود يرى نفسه أنه يقتل أي واحد من البشر حتى النصارى يقتلونهم ولا شيء عليهم، فهذه عقيدتهم، ما هو المسلمين فقط ولكن بالدرجة الأولى العداوة للمسلمين. فهم لا يرون أنهم يتحملوا ذنبا أو أنهم يأثمون حينما يقتلون واحدا، كما يقول المسلمون إذا قتل المسلم مسلما وهذه جريمة كبيرة، وكذلك إذا قتل معاهدا، يعني منهي عن قتل المعاهد وعن قتل المستأمن. لا يجوز للمسلم أن يقتل الكافر إذا كان مستأمنا أو كان معاهدا، وإنما يقتله إذا كان محاربا، أما إذا لم يكن محارب فليس له أن يقتله. أما اليهود لا، هذا عندهم مباح وأنهم يعملون ما شاءوا، وقالوا كما قال الله عز وجل عنهم ليس علينا في الأمين سبيل، يعني ما عليهم سبيل في أخذ أموال الناس في قتل الناس ما عليهم سبيل، يأخذون ويدعون يقتلون يعملون ما شاءوا، فهذه عقيدتهم. أما النصارى فمنهم من يدخل في الإسلام وهم قليل، ولكن بالجملة يدخلون في الإسلام. وأما اليهود فلا يعتقدون هذا لأنهم يعتقدونهم أشرف الناس وأن الناس كلهم عبيد لهم. الله أخبر هنا بأنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني في الزبور جاءت اللعنة لهم، وكذلك عيسى عليه السلام جاءت اللعنة لهم في التوراة، وكذلك جاءت اللعنة لهم في القرآن، فقد لعنوا على ألسنة الأنبياء جميعا، أي الذين كفروا منهم بمعنى أنهم الذين طردوا، اللعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ولعنوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جميع الأنبياء الذين سبقوا، يعني في الزبور وعيسى لعنه في الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء لعنته في القرآن، وموسى عليه السلام جاءت لعنتهم كذلك في التوراة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ما هو السبب في هذا اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى؟ الله بين السبب، يعني الله ما يطرد أحد من رحمته هكذا، وإنما يطرده من رحمته إذا اعتدى وإذا خالف، ذلك بما عصوا، يعني هذا اللعن والطرد والإبعاد بعصيانهم لله تبارك وتعالى، بعصيانهم لما جاء به أنبياؤهم، هم لا يصدقون أنبياؤهم ولا يقبلون منهم ويكفرون بالله تبارك وتعالى، فهم ملعونون على ألسنة هؤلاء الأنبياء جميعا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعتدون بمعنى يتجاوزون الحد في عبادتهم ويتجاوزون الحد في أخذ أموال الناس، فالاعتداء صريح منهم، فهم يستحقون هذا اللعن والإبعاد والطرد من رحمته لعصيانهم ولاعتدائهم. ثم بينا من خصالهم التي لعنوا أيضا بسببها، وهو تحذير لهذه الأمة، وينبغي أن نعلم على أن ما جاء في كتاب الله من قصص الأنبياء وما حدث لتلك الأمم هو تحذير لهذه الأمة أن يتبعوهم وأن يعملوا مثل ما عملوا، وليس المقصود به قصة بس تسمعها وتفكر فيها وتقول ما شاء الله صار كذا وصار كذا، ليس المقصود من القصص الموجود في كتاب الله عز وجل إلا الاعتبار والأخذ بما جاء في هذه القصص، بحيث أنك تعمل بالشيء الطيب وتجتنب الأشياء الباطلة الفاسدة. يقول من صفاتهم التي لعنوا بسببها وطردوا من رحمة الله عز وجل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني ما أحد يقول لأحد أخطأت، هذا يرتكب المنكر فلا ينكر عليه الآخر، لا يتناهون عن منكر فعله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر واجب على كل مسلم، كل واحد بقدر استطاعته، فإذا كان الإنسان يستطيع يغير المنكر وسكت فهو الشيطان الأخرس، يعني الذي يفعل ويعمل المنكرات هذا صريح شيطان ناطق متكلم يعمل هذه الأشياء، والذي يشاهده ويعلم أن هذا منكر ويستطيع أن يغير عليه ثم يسكت هو شريكه في ذلك. لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأخذن على يد السفيه ولتطرنهم على الحق أطرا، وإلا ليخالف الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من أعظم الأمور التي تحافظ على القاعدة الإسلامية وعلى أمور المسلمين وعلى جمع الكلمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوبه، بطريقته الخاصة، لأنه الإنسان إذا كان لا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف فقد يأتي بأمور هي نفسها منكر. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهي تشمل المسافر والمقيم، يعني الذي يذهب لطلب العلم والذي يقيم لطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فمعنى الإنذار بعد التفقه، يعني أنك تنذر بعد ما تتعلم، فإذا كنت جاهلا فلا يصح لك أن تنكر لأنك قد تعمل شيئا هو نفس عملك هذا منكر، فلا بد أن يكون الإنسان يعرف بما يأمر ويعرف عن أي شيء ينهى، ثم يتبع الأسلوب الذي علم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية في سورة يوسف، يعني البصيرة معناها العلم. قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي وهذا منهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، ما هو على جهل، فالجاهل قد يخرب، الجهل قد يأتي بمشكلة أكبر، قد يفسد أكثر مما يصلح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون على بصيرة وهي العلم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعني بئس من أفعال الذم، فهذا الذم لهؤلاء الذين لا ينكر بعضهم على بعض. ولهذا جاءت في الأحاديث الكثيرة الواردة في هذه الآية أو في تفسيرها أنه كان بعضهم ينهى بعض ثم يأتي في اليوم الثاني فلا يمنعه ذلك من أن يآكله ويشاربه، يعني اليوم ينهى وغدا يجتمع معه ويعمل معه كل شيء. ولهذا لما يكثر المنكر ولا أحد يمنع فالناس يألفونه ويتبع بعضهم بعض حتى يظن أن مثل هذا العمل هو الأصل حينما تكثر المنكرات. وينبغي للمسلمين جميعا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بقدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال رسول في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من الذي يغير باليد؟ الذي يستطيع. أنت في بيتك في منزلك تغير بيدك، إذا حدث منكر في بيتك من أولادك من أسرتك وأنت تستطيع، لأنه قد يكون في بعض الأوقات أيضا الوالد في البيت لا يستطيع أن يغير بيده. إذا جاء الشباب ودخلوا مع هؤلاء المجرمين وصلوا إلى هذا الحد وهذا العقوق ما يقدر، يعني نعذر الوالد نفسه نعذره ما يستطيع، لأن المسألة جاءت أكبر منه وفوق يده لا يستطيع. لكن المطلوب من الإنسان الذي يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن التغير للإنسان بيده إذا كان يستطيع، أو للجهة المسؤولة. التغيير باليد للجهة المسؤولة، يعني الجهة الحكومية المسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تغير باليد. أما أنت لو أردت أن تغير على إنسان تجده في الخارج يرتكب منكرا وتريد تغير بيدك، المسألة تكون أكبر، لأنك إذا جئت تغير معه سيرد عليك، ما يصلح هذا. إن تكلمت عليه بكلام حار رد عليك بمثله، أو مديت يدك كذلك يمد يده، وهذا تصير فوضى، وهذا لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. فالتغيير للمنكر لا يكون باليد إلا لمن بيده السلطة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. تقف بين الناس وتبين لهم بلسانك هذا منكر، ينبغي أن لا تعملوا هذا، اجتنبوا هذا واعملوا هذا بلسانك. لكن قد يأتي في بعض الأوقات أن الإنسان ما يستطيع يتكلم حتى بلسانه، في بعض البلدان في بعض الأوقات ما يستطيع الإنسان يتكلم، لو تكلم أخذ، والله عز وجل يعني ما يقول لك تبقى بنفسك في التهلكة، لأن الرسول يقول في هذا الكتاب: إذا لم يستطع بكذا فبكذا. إذا لم تستطع بلسانك تغير المنكر ماذا تصنع؟ الرسول يقول: ترجع إلى شيء وهو الكراهة، فتغير بقلبك، بمعنى أنك تكره هذا المنكر الذي يعمله هؤلاء، وأنك في نيتك وفي عقيدتك إذا كنت تستطيع تغيره بيدك لفعلت، أو بلسانك لفعلت، ولكنك لم تستطع لا هذا ولا هذا، فعليك أن تكره هذا. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، بمعنى أنه حتى قلبك إذا لم يتحرك لهذا المنكر ولم يغضب لهذا المنكر وأصبحت معهم، خلاص ما بقي من الإيمان شيء، ما وراء ذلك يعني ذرة من الإيمان، إذا كان حتى القلب لا تنكر هذا المنكر بقلبك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم أخبر عنهم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هو الآية مثلا نازلة في اليهود وفي النصارى، فالتولي هذا وإن كان له سبب ولكنه عام. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعني كثيرا منهم يتولون الكفار. هذه الآية كما قلنا وإن كانت خاصة فحكمها عام، بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين أن يتولوا الكفار. لكن ما هو معنى التولي؟ ما هي الموالاة؟ ينبغي أن نفرق في الأمور. الموالاة هي المحبة والنصرة، فإذا كنت توالي بمعنى كأنك تحبه وتنصره، وإذا حدث عليه شيء يضره تتألم له، هذه الموالاة. وليست الموالاة البيع والشراء، يعني تشتري من النصارى طائرات ولا مدافع ولا الحاجة التي تريدها، هذه ما تسمى موالاة، هذه منافع، هذا بيع وشراء. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير لأهل بيته، فالمعاملة غير الموالاة. ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. الموالاة إذا كنت تحبهم وتغضب لما يصيبهم وتتألم له وتحب أن ينتصروا على الآخرين، فإذا كنت كذلك هذه الموالاة المنهي عنها. أما البيع والشراء فهذا بابه آخر. ثم قال عن هؤلاء اليهود، لأن الخطاب مع اليهود والنصارى، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يعني بعضهم مع بعض، بعضهم يتولى بعض. لو كانوا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح لما اتخذوهم أولياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن المؤمن هو ولي المؤمن، وليس المؤمن يكون ولي للكافر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وهو القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. تقرأ يا أخي، أنت وصيتي ضيعتها من أول لحظة. تفضل، جزاك الله خير. اقرأ لنا من الأول لأن الأخ ما قرأ الصفحة الأولى من آية 72.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق.
يعني يبين الله عز وجل لهم في هذا أو في هذه الدعوة المفترة، أولا عيسى عليه السلام، إذا قرأنا في سورة مريم نجد القصة في خلق عيسى عليه السلام، وأنها لما حملت به أمه بتلك النفخة من الملك الذي أرسل إليها وجاءت الولادة، وماذا تصنع الآن؟ هي في حرج، أولا أنها متعبدة وكانت في ذلك المكان تعبد الله عز وجل وهي تقية، وهي كذلك كما أخبر الله عز وجل عنها أنها صديقة ولم ترتكب فاحش أبدا، وإنما هذا أمر من الله عز وجل ليجعله آية لبني إسرائيل كما قال الله عز وجل في ذلك. ولكن لما ولدت هي أصبحت في حرج وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تتمنى أنها ماتت قبل هذه الواقعة. هي بشرت بأنها تأخذه هذا الولد، وإذا سألوها تقولهم أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه الإمساك، يعني عن الطعام والشراب كما سيأتينا الآن في رمضان، وعن المفطرات جميعا، ومنها الكلام. فالإنسان قد يصوم عن الكلام، عن الكلام الفاحش، الكلام الذي لا يصلح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ندخل مع رمضان شوي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمر به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني تترك الطعام والشراب الذي هو في الأصل حلال لك ثم تفطر على أعراض الناس والكلام في الناس، السب والشتم والغيبة والنميمة. هذه المرأة وهي مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهي ما تتكلم، يعني صامت بمعنى أنها تمتنع. فلما سألوها يعني من أين لك هذا الغلام، لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه قالت اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني هم يتعجبون كأنها تحيلهم على شيء مستحيل، ما جرت العادة أن الطفل في هذه الحالة يتكلم، نطق بأول كلمة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ممدود حيا وبرا بوالدتي إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. إذن هو أول كلمة نطق بها وهو في المهد أنه عبد الله. إذن أنتم دعواكم على أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو الله دعوة كذب، لأنه هو بنفسه نطق بهذا. ثم تكلم معهم في الكهولة وهو في الآية التي سبقت، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني تكلم وهو في المهد بأنه عبد الله، ثم تكلم وهو في هذه الصورة حينما ادعوا له هذه الدعوة قال إن عبد الله، وأخبر على أنه من عبد غير الله فالله قد حرم عليه الجنة. إذن المسيح عليه السلام تبرأ. أما الشبهة الموجودة عندهم أنه خلق بلا أب، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه خلق آدم لا من أب ولا من أم، وإنما خلقه من طين. ولهذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران إن مثل عيسى هذا الذي تدعون له هذه الدعوة عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. يقول لا فرق بين عيسى بين إيجاده وإيجاد آدم، إذن آدم خلقه من طين وهذا خلقه من أم، فالله قادر على هذا وهذا. أيضا مما يبين القدرة الإلهية وأن الله قادر على كل شيء أنه خلق حواء يعني من ذكر بلا أنثى. كيف خلقها من ذكر بلا أنثى؟ الله أخبرنا خلقكم من نفس واحدة، كل البشر خلقهم من نفس واحدة، هذه النفس الواحدة هو آدم عليه السلام، وحواء خلقت من ضلعه وهو نائم فقام لعنده هذه المرأة فأنس بها، وهذا جاء في صحيح البخاري بأنه خلقها من ضلع أعوج. وسبق أن قلنا على أن لا يزعل علينا النساء ويقولن مثل هذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. ثم يقول إما أن تصبر عليها وتستمتع بها وتستمتع بها على هذا العوج، وإن لم تصبر وإذا أردت أن تقيمها كسرتها، لأن العوج هذه إذا أردت أن ترفعها كذا تنكسر، قال وكسرها طلاقها. ولهذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وقال أنا خيركم لأهلي، يعني خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء، والنساء لم يحصلن على الحقوق الكاملة إلا في هذا الدين الإسلامي، ولا قبل ذلك لا حقوق للنساء. وكذلك الآن في الدول الأخرى المرأة كيف حالها؟ المرأة المسلمة مكرمة، كرمت وهي طفلة وهي أم وهي أخت، فالله عز وجل رفع من شأنها، وهي كانت في الجاهلية إما أن تدفن حية وإما أن تقتل، وإذا الموءودة كيف قتلت. وكذلك قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني حينما يبشر الرجل بأن زوجته ولدت ولكن ولدت أنثى كيف يكون وجهه؟ يتغير وجهه ويتوارى من الناس، لأنه يشوف هذا عيب ما يبغون يرونه، ماذا يصنع؟ هل يعني يقتل هذه البنت يدسها في التراب يدفنها؟ وهكذا كان العرب يدفنون البنات في حال الحياة خوفا من العار، والأمور تغيرت الآن يعني خوفا من العار أن المرأة تخرج ويحدث ما يحدث، أما الآن لا، الأمور تغيرت وأصبحت نوادي العراة الموجودة في الدنيا في الخارج. وكذلك المطالبة بالحرية، والمرأة لها حريتها، لكن ليس حريتها أن تطلع بهذه الصورة مكشوفة يعني شبه عارية، هذه ما هي حرية، هذه المرأة حريتها أن تكون مستورة، أن تكون لها قيمتها. ورسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالبنات، من مات له ثلاث بنات كن حجابا له من النار. وكذلك الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات. وحينما جاء في ذلك الأثر أن رجل كان يطوف بأمه على ظهره وقال هل جازيتها، هل أعطيتها حقها؟ قيل له ولا بزفرة واحدة. حينما تحمل المرأة هذا الطفل في بطنها 9 أشهر ثم تأتي وقت الولادة التي تكاد تفقد روحها، وبعد الولادة مباشرة تنسى نفسها وتسأل عنه كيف حاله، هل هو حي ولا ماذا جرى له. فالأم يعني لها فضلها، والله عز وجل لم يضيع ذلك بل قرن حقه بحق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آيات كثيرة قرن بين حقه تبارك وتعالى وهو العبادة أن تكون خالصة له، وكذلك حقوق الوالدين، ولكن الأم أعطاها زيادة. لما قال السائل للرسول من أحق بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في الرابعة قال أباك. وليس المقصود هذا تهوينا من حق الأب، ولكن هذا بيانا لحق الأم، لأن الأم يعني تعبها على هذا الطفل أكثر بكثير جدا من تعب الرجل. رحنا الآن. إذن الخلق كما قلنا، نرجع لحديثنا، إما آدم خلق من لا ذكر ولا أنثى من تراب، عيسى خلقه الله عز وجل ومثله مثل آدم خلقه من أم، وكذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، يبقى بقية البشر من ذكر وأنثى. من أراد الأولاد لا يقول خلاص أنا أجلس ويمكن أتحصل على الولد أتوكل على الله ويأتيني الولد، لا، لابد من السبب، والسبب الزواج الشرعي، وقد تأتي بالسبب ولا يأتي المسبب، ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل له إرادته ومشيئته، قد يتزوج الإنسان ولا ينجب، الله عز وجل يجعل من يشاء عقيما. لكن الشاهد من هذا أن القسمة رباعية، آدم لا أب ولا أم، وعيسى من أنثى بلا أب، وحواء من ذكر بلا أنثى، وبقية البشر من ذكر وأنثى، وهذه قدرة الله عز وجل. فشبهتهم هذه لا قيمة لها، يعني كون يقول عيسى ثالث ثلاثة أو ابن الله لأنه خلق بهذه الصفة من أم بلا أب، هذه لا قيمة لها، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنه من يشرك بالله أحدا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
هذه الآية تبين أن كل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من أشرك بالله هذا لا يغفر الله له، بل مصيره إلى النار بنص القرآن. أما بقية المعاصي التي يرتكبها المسلم فمهما ارتكب من المعاصي وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هذه عقيدة للسنة والجماعة، وليس هذا فتح باب للعصاة، لأن المعاصي عليها وعيد شديد، والإنسان لا يستطيع على النار. هذه النار في الدنيا ما تستطيع تمد إصبعك إليها، فكيف النار يوم القيامة؟ ولكن هذا بيان الحكم الشرعي للرد على الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بنص القرآن والسنة، أن من ارتكب المعاصي مهما كانت وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له، وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار. وما للظالمين من أنصار، ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. يقول جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
يعني الذين قالوا المسيح هو الله أو ابن الله كفار، وكذلك الذين قالوا ثالث ثلاثة كلهم كفار، فينبغي للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة لأنها نص القرآن. نعم.
وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم
يعني هذا من أقوالهم الذين هم يعتقدونها وينصرونها. نعم.
زعموا أن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟ كيف خفي عليهم رب العالمين؟ قال تعالى رادا عليهم وعلى أشباههم: وما من إله إلا إله واحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم توعدهم بقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: أفلا يتوبون إلى الله؟
أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.